إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زال الكلام موصولا عن حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو أول حديث في الأربعين النووية. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا إخواني هو حديث آحاد، وهو حديث غريب، ولكن غرابته اصطلاحية، لا غرابة لغوية ولا عرفية. ومعنى أنه غريب غرابة اصطلاحية، أي أن الذي رواه فرد فتفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع شهرة هذا الحديث وذيوعه وانتشاره، إلا أنه لم يروه أو لم يروى بسند صحيح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتفرد عنه كذلك علقمة ابن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن التيمي تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري، وأخذه عن يحيى ابن سعيد نفر كثير جدا، قيل 200 وقيل 700، يعني حصل له التواتر في طبقته الخامسة، وإن شئت فقل في طبقته الثالثة، لأنه من نكات هذا الحديث كذلك وهذا الإسناد أن يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، ومحمد بن إبراهيم التيمي تابعي، وعلقمة بن وقاص ليس تابعي، فكلهم يروي بعضهم عن بعض، وهذا يسمى بالإسناد المدبج، وهي رواية الأقران بعضهم عن بعض. هذا الحديث يا إخواني وإن كان أحدا، إلا أنه في غاية الصحة وكمالها وتمامها، ولا يعني أنه غريب أنه ضعيف، فالغرابة الاصطلاحية تجامع الصحة، وهذا أمر يعرفه ويعلمه أهل العلم وطلاب علم الحديث. اتفق العلماء على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول، وقد أخرجه البخاري ومسلم كما قلنا من قبل، وهما كتابان أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وبهذا الحديث صدر الإمام البخاري كتابه العظيم الصحيح، فهذا الحديث أول حديث أخرجه البخاري في الصحيح. لما جعل البخاري هذا الحديث بمثابة الخطبة لكتابه العظيم الصحيح؟ ليبين للناس أنه ليس عمل من الأعمال ولا قول من الأقوال يقبل عند الله عز وجل إلا إذا ابتغي به وجه الله تعالى. فكان الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد أن ينبه على نكتة لطيفة، وهي لزوم الإخلاص في الأقوال والأعمال، فجعله حجة على نفسه، وفي الحقيقة هو حجة له، لأن الإمام البخاري والله تعالى حسيبه كان سيد المخلصين في زمانه، ترجمته لمن طالعها وتصفحها علم ذلك منها. فأقام الكتاب مقام الخطبة، وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا على الأبواب، أي على أبواب الدين وأبواب الشريعة، قال: لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنيات في كل باب منه، حتى يذكر نفسه ويذكر الآخرين بلزوم الإخلاص في كل مسألة من مسائل الدين وفي كل قول وعمل. قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث العظام التي مدار الدين عليها. فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. الإمام الشافعي لم يقصد أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا فقط، ما أراد الحصر وإنما أراد الكسرة، فكأنه أراد أن يقول: ما من باب من أبواب العلم إلا ويلزم فيه الإخلاص ليقبل عند الله عز وجل، فهذا الحديث أصل في كل باب من أبواب العلم وأبواب الشريعة. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. وقال الإمام الحاكم بعد أن ذكر بإسناده إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقال: ومن الأحاديث التي عليها مدار الدين إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. وقول عائشة: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال الحاكم: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث، أصول الحديث. وعن إسحاق بن راهويه قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، أي وعليها مدار الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وعن أبي عبيد قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة، في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كلها في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات. وعن أبي داود صاحب السنن قال: نظرت في الحديث المسند، أي الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، قال: فإذا هو 4000 حديث، 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث فقط. قال: حديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فزاد حديثا عما تقدم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه هو ربع العلم، ربع العلم. وعنه قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000. ربما قائل يقول: وهل الأحاديث بلغت 500,000؟ قد ورد العدد بأكثر من ذلك. الإمام البخاري كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث ضعيف. وقال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا الديوان، أو احفظ هذا الديوان، يقصد المسند العظيم، مسند الإمام أحمد بن حنبل، فإنه سيكون للناس إماما، وإن انتقيته من بين 700,000 حديث و50,000، يعني 1,000,000 إلى ربع. وعدة ما في المسند لا تتجاوز 30,000، فتصور أن هذا انتقاء من بين 750,000 حديث، فهذا عمل جبار جدا ليس له أهل إلا الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله تعالى. فكذلك الإمام أبو داود أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث، ولكنه ظل يتخير منها ويتخير منها وينقيها وينقحها، حتى قال: فرأيت مدار ذلك كله على 4 أحاديث، على 4 أحاديث تكفي الإنسان في دينه. قال: أحدها الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: الأعمال بالنيات، وقوله: الدين النصيحة، وقوله: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عن أبي داود رحمه الله تعالى أنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز الأندلسي أنه قال، أي نظم هذه الأحاديث في 2 بيت قال فيهما: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فجمع هذه الأحاديث في 2 بيت. فنبدأ في شرح الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما أسلوب حصر وقصر، أسلوب حصر وقصر، فما المراد من هذا الأسلوب؟ وفي رواية: الأعمال بالنية، وفي رواية: العمل بالنية، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. قد اختلف العلماء في تقدير قوله الأعمال بالنيات، أي ما المراد وما المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، ما المقصود منه؟ فكثير من أهل العلم يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة، هذا التأويل الأول، الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. فإذا كانت نية المرء صالحة، صالحة، فعمله مقبول، أو إذا كانت نيته صالحة فعمله صحيح أو معتبر شرعا. وعلى هذا فالأعمال بهذا التقدير المراد بها الأعمال الشرعية دون غيرها من الأعمال، لأن الأعمال الشرعية تفتقر وتحتاج إلى نية، نية عاملها وفاعلها. فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من المأكل والمشرب والملبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. هذا أول تقدير. يبقى التقدير الأول لقوله الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة شرعا إذا كانت صحيحة، وإذا كانت نية صاحبها حسنة، فحينئذ يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله عز وجل. ولكن بعض أهل العلم لم يذهبوا هذا المذهب، بل ذهبوا مذهبا آخر، فقالوا: الأعمال هنا على عمومها، سواء كانت أعمال الشرع أو المباحات، أعمال العادات من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك. فقالوا: الأعمال هنا تشمل جميع الأعمال، ولا يستثنى منها المباحات ولا العادات. وحكاه غير واحد عن الجمهور، كما حكاه ابن جرير الطبري وأبو طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو كذلك ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، يعني قبل أن يفعل الفاعل وأن يعمل العامل العمل لابد أن يقدم النية أن ذلك لله، أن ذلك لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور وعمل من الأعمال. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ يعني النية هذه شيء معنوي، فكيف أحضرها؟ كيف أستحضرها؟ كيف أوفق لها؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل: يعالج نفسه، يعني من أراد أن يعمل عملا أو يقول قولا في دين الله عز وجل أو يعمل عملا أصله لله عز وجل، فينبغي أن يقف الإنسان عند هذا العمل قبل أن يعمله، قبل أن يعمله، ويصحح نيته بأن يكون هذا العمل لوجه الله تعالى دون غيره من سائر المخلوقات. قال: يعالج نفسه، إذا أراد عملا لا يريد به الناس، لا يريد به الناس، وبماذا ينفعه الناس إذا كان الله تعالى بيده النفع والضر، وإذا كان الله تبارك وتعالى بيده الثواب والعقاب، وبيده الجنة والنار، وهو الذي يجازي في الآخرة كما يجازي في الدنيا، وهو الذي يثيب العامل على عمله ويجازي العامل على عمله. إذا كان كل شيء بيد الله عز وجل فينبغي أن يكون هو خير مأمول وخير مسؤول وخير مرجو، لا يرجو العامل بعمله إلا وجه الله تعالى. قال أحمد بن داود الحربي: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وأحمد بن حنبل جالس بين يديه، فقال أحمد ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، هذا الخناق، يعني هذا شيء صعب جدا، صعب جدا، النية تتقلب على صاحبها، كما قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، كلما أقمتها اعوجت، كلما أقمتها اعوجت. فهذا شيء عصيب جدا، ينبغي أن يتوقف عنده كل عامل ليراجع نفسه، هل يبتغي بهذا وجه الله تعالى أو يبتغي به وجوه الناس ومدحة الناس وكلام الناس وثناء الناس ومكافأة الناس ونوال الناس. فينبغي أن يكون المرء على حذر شديد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك وبيده مقادير كل شيء، وبيده مقادير كل شيء. فإذا كان العباد جميعا فقراء إلى الله عز وجل وهم عبيد مثلك، فلما تبتغي عندهم المدحة والنوال؟ إنما ذلك بيد الله عز وجل لا بيد أحد من خلقه. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون الأمر إخبار عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل وهو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، حظ العامل من عمله نيته. فيا أيها العامل ويا أيها الفاعل، اتق الله في نفسك واعلم أنك مجزي بعملك ونيتك، وأن حظك من العمل صلاح النية، وأن حظك من العمل سوء النية، فأنت مجزي بعملك ونيتك على الحالين. فهل يبلغ بالعبد الحماقة أن يكد ويتعب ويعمل ويجاهد في أن يخرج بعمل ينتفع به الناس فينير لهم الطريق بهذا العمل ويحترق هو يوم القيامة؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد بهذا العمل وجه الله. فتصور أن عاملا يعمل بالليل والنهار يواصل لا يأخذ قسطا من الراحة ابتغاء أن يخرج العمل على أكمل وجه وأحسن هيئة وأفضل صورة ومنظر، ثم لا يكون هو مخلصا لله عز وجل في ذلك، فينتفع بهذا العمل الناس جميعا دون هذا العامل، هو الذي هو الوحيد الذي لا ينتفع، الذي لا ينتفع. فتصور أن واحدا يدعو إلى الله عز وجل مثلا، يدعو إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله هي مهمة الرسل، ومن كان على ميراث الرسل. تصور أن واحدا يفعل هذا. وأنا أذكر نفسي بهذا الكلام، أنا أذكر نفسي أولا وأخيرا، أذكر نفسي أن يحترق الواحد منا ولا يرتاح لا في ليله ولا في نهاره، وربما يبتلى بالسجن أو بالضرب أو بغير ذلك من أنواع الابتلاءات، هو يتحمل ذلك كله، ثم يأتي يوم القيامة ولا حظ له ولا نصيب في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بذلك وجه الله. فتصور أن دعوته ينتفع بها الملايين من البشر دون هذا الداعي، فإنه لا ينتفع. لماذا؟ لأنه لا علاقة طيبة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مساب عليها أو غير مساب عليها، بالنيات، بالنيات. فيكون خبر عن حكم شرعي، وهذا الحكم هو أن صلاح الأعمال ودها بحسب صلاح النيات وفسادها. فإذا كان المرء حسن النية فالعمل حسن، وإذا كان سيء النية فالعمل سيء، كقوله إنما الأعمال بالخواتيم، قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن صلاحها وقبولها وعدم قبولها بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن خيرا فهو خير، وإن نوى شرا فوقع العمل وبالا وشرا عليه. واعلم أن النية في اللغة هي نوع من القصد والإرادة، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فما معنى النية؟ النية هي القصد والإرادة والابتغاء والتوجه، هذا معنى. وإن كان بعض أهل العلم فرق بين هذه الألفاظ. أما النية في اصطلاح الفقهاء فهي على معنيين أو بمعنيين. المعنى الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها من بعض، لأن العبادات لا تتميز إلا بالنية. الرجل الذي يقف فيصلي ركعتين أنا أعلم أنه في صلاة، لكن في أي صلاة هو؟ هل هو يصلي فريضة أو يصلي نافلة؟ أنا لا أعلم، وهو يعلم ماذا يصلي. لماذا؟ لأنه نوى بصلاته النافلة أو نوى بصلاته الفريضة. إذن النية هي التي تميز بين العبادات، أو تميز العبادة الواحدة بين فرضها ونفلها، بين الواجب والمستحب، بين المكروه والمحرم. فنيته أنه يعلم هذا من ذاك، أو بالنية تتميز العبادات، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا. رجل يصلي 4 ركعات، ما أمامي صلى 4 ركعات، فلا بد من تمييز هذه 4، الظهر 4، العشاء 4، العصر 4. يصلي ركعتين، هل هما نافلة الصبح أو الفريضة نفسها؟ وتمييز صيام رمضان عن غيره من الصيام، رجل امتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي بنية العبادة. لكن هذه العبادة هل هي صوم رمضان، صوم الفريضة وإن كان ذلك في غير رمضان، أو صوم نذر واجب، أو صيام مستحب كالاثنين والخميس، أو الثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي 13 و14 و15؟ الصورة صورة صيام، لكن من الذي يميز بين النية النية هي التي تميز بين تلك العبادات. رجل يغتسل، هل هو يغتسل من الجنابة؟ أي يغتسل للتنظف، أو يغتسل للجمعة، أو يغتسل للتبرد؟ صورة الغسل واحدة، ولكن الذي يميز بينما إذا كان الغسل واجبا جنابة والخروج من الحيض، أو طبعا الخروج من الحيض للمرأة لا أقصد بذلك الرجل، أو أن هذا الغسل إنما هو لمسنون لصلاة الجمعة، أو مسنون للدخول في النسك، أو غير ذلك من العادات كالتبرد والتنظف وغير ذلك. الصورة واحدة، والذي يميز بين هذه العبادات إنما هي، وغير ذلك من سائر أمثلة العبادات. الذي يميز بينها نية العامل ونية الفاعل، أما غير ذلك فلا يمكن أن تتميز. فإذا ينبغي أن نعلم أن للنية تأثيرا عظيما جدا في تمييز العبادات بعضها من بعض، بل تمييز العبادة الواحدة بين فرضها وواجبها ونفلها ومستحبها وغير ذلك. فإذا ينبغي على العامل أن يستحضر النية في عمله، وكذلك الزكوات، وكذلك الزكوات ينبغي أن يعلم الرجل أن ما يدفعه بيمينه إلى الفقراء والمحتاجين إنما ذلك هل هو من الزكاة المفروضة أو من الصدقات والمستحبات وغير ذلك من سائر أنواع الصدقات. فالذي يميز بين هذا كله إنما هو النية. هذا هو المعنى الأول في للنية عند الفقهاء، وهو تمييز العبادات بعضها من بعض، وتمييز العبادة الواحدة بين فرضها ونفلها. فينبغي أن يعمل العامل على أن يميز بين نياته المتعددة قبل الدخول في النسك أو قبل الدخول في العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.